الإخوة الأفاضل الأكارم الأماجد أهل الحرص على العلم في هذا المعهد المبارك، يعني أود أن أقول وإن كنت قد قصرت معكم، أنا أعطيت معاد وكان معادا مناسبا للإخوة الأفاضل والأخوات أن المعاد يكون الساعة الرابعة، لأننا عدت إلى العلاج الطبيعي وهذا ما أستطيع تركه، وهذا كان من أيضا الأطباء اشتد علي في هذا الباب أنه أنا لابد من الرجوع إلى العلاج الطبيعي. فالآن أنا أعطيت الميعاد أولا على الساعة الرابعة، فأنتم ما وافقتم وقلتم يكون الساعة العاشرة، هذا أيضا فيه يعني مستغرب، لأنه أنا صعب أن أنا أصل إلى نهاية الدروس اليومية التي تستمر معنا الساعة العاشرة، لأني أرجع متأخرا من العلاج الطبيعي، أنا أرجع متأخرا من العلاج الطبيعي. فالآن المسألة عندكم تعطيني موعدا، ليتكم تقولون بأن الموعد هو موعد الساعة الرابعة، سيكون جيد جدا بالنسبة لي وبالنسبة لكم، يعني سيكون أفضل لي ولكم أن تكون المحاضرة في الأصول على الساعة الرابعة، سيكون هذا أفضل بكثير بكثير، فأرجو أن تكونوا يعني على هذا. هل النت ضعيف ولا رضي الله عنكم الآن؟ أريد الرد في هذا الباب، نحن نجعل المحاضرة أفضل تكون الساعة الرابعة، فهيكون أنسب بكثير بالنسبة لي. أنتهي من المحاضرة وأذهب إلى طيب إيمان، رجاء الآن أبلغيني، أنا عرضت عرضا ما أدري هل تقبلون به أم لا، أن تكون المحاضرة الساعة الرابعة، ما رأيكم؟ رضي الله عنكم. وإذن والجواب طيب، ما أدري، أنا المسألة هنا. طيب خذوا من المشرفين يا أستاذ محمد، خذ التلفون من المشرفين. طيب الآن أنا فقط ليست راحتي لك المسألة حتى يتسنى للطلبة جميعا أن يستفيدوا من هذا الباب، لأن العلم يعني مهم جدا، هذا العلم، علم أصول الفقه هو أهم العلوم، يعني إذا ما أكون في غلو في كلامي، أهم العلوم التي ترتكز عليه باقي العلوم هو علم أصول الفقه. أنا كنت متحير جدا، لأنه لما ابتدأنا في مقدمة أصول الفقه كثير من الإخوة علقوا وكتبوا يعني كأنني أصعد جبلا وعرا، يعني الأمر كان فيهم بعض الصعوبة. نعم الساعة الرابعة جيد جدا، أنا لمصلحتكم، أنا عندي ساعات أجلس معكم للفجر، لكن للمصلحة عندكم الساعة الرابعة ستكون جيدة جدا. وأنا بقى والإخوة يعني الحمد لله الذين يحضرون الدروس كل يوم، يعني لنا أوقات معا، مفهوم؟ تسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول كان في ذهني، وأيضا مراق السعود كان في ذهني، واللمع للشيرازي كان في ذهني، لكن أنا أقول أكثر كتب الأصول يعني تكون نعم خذوا الرقم كما قلت من المشرفين. أين المشرفين؟ دينا يا باشا مهندسة يعني فريق العمل لو سمحتم في أكثر واحد طالب الرقم فابعثوا له مع الخاص الرقم بعد إذنكم. نعم الساعة الرابعة هيكون أفضل بكثير جدا في هذا الباب حتى يتسنى للإخوة الأفاضل والأخوات الفضلات حضور الدرس. وأنا مش هطيل عليكم في هذه المحاضرة ويكون انعقاد الدرس يكون من الأسبوع القادم. كما قلت مدار كتب أصول الفقه على إما على الورقات وإما على جمع الجوامع، هذا صحيح. يعني المراق السعودي اهتمامه كله يعتبر نظم لجمع الجوامع، جمع الجوامع لابن السبكي. نعم و خلاص المشروع. نعم وأيضا روضة الناظر وغيرها كلها على الورقات، كلها على الورقات. وحتى هم يقولون بأن الكتاب كتاب تأثير الوصول رضي الله عنك، رضي الله عنك يا هاشمية، تأثير الوصول إلى قاعد الفصول ده أصلا مختصر لكتاب أصل من هذا الباب. خذوا من المشرفين يا أستاذ محسن. فيكون الرابعة بتوقيت مصر ليس مكة، توقيت مصر. تريدين رابعة بتوقيت مكة؟ أنا أوافق ما في مشاكل، يعني ثلاثة عندي أوافق أيضا ما في مشاكل. إذن أحسن الله عليكم، قلت الرقم من المشرفين، المشرفين يعطونا ذلك. أنا شرحت جمع الجوامع لكن في آخر جمع الجوامع ما أعطيناه بنفس الهمة في الأوائل عشان ننتهي جيد. فهنا أيضا تيسير الوصول هذا مختصر لكتاب لأصل كتاب له للإمام عبد المؤمن ابن عبد الحق البغدادي الحنبلي، هو كتاب جيد جدا. كما قلت لكم يرجع أمره أيضا إلى الورقات، يرجع لأن هم العلماء قالوا بأن هذا الكتاب كتاب يعتبر مختصر كتاب روضة الناظر. روضة الناظر في المستصفى هو أصلا يأخذون الكل يميلوا إلى الورقات في هذا الباب، والورقات من أعظم كتب الأصول، الورقات هو من أعظم كتب الأصول. وشرحنا الورقات فقلنا نتم هذا الباب لأنه على منهاجه، نتم هذا الباب لأنه على منهاجه. فإن شاء الله سنأخذ كتاب تيسير الوصول، تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول، تيسير الأصول، تيسير الأصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول. نعم هذا الكتاب لفضيلة الشيخ العالم، نعم عبد المؤمن عبد الحق الحنبلي. أبا بكر كيف حالك؟ طمني عليك وطمني على الإخوة جميعا، نفع الله بكم الأمة الإسلامية. نعم هذا كتاب جديد بإذن الله. فيكون هذا الكتاب، يعني الكتاب نعم هو فيه شوية مشقة شوية على المبتدئين لكن هو للمبتدئين وأيضا للمتوسطين. آمين آمين رضي الله عنكم أحسن الله إليكم. الكتاب لصفي الدين عبد المؤمن بن كمال الدين عبد الحق بن شمائل القطيع البغدادي الحنبلي الفقيه الفرضي، وهو من المتقنين صراحة. طبعا مواليد 658 هجريا، ولد في بغداد، نشأ في بيت والده وكان بيت علم ومعرفة، والده كان خطيبا بجامع ابن عبد المطلب في بغداد احتسابا. وتفقه هذا العالم على علماء عصره، أقبل على طلب العلم ولازم مطالعة الكتب سماعا، وبعد ذلك تصدر كاتبا ومدرسا ومؤلفا، فكأنه يعني انفرض في بغداد أحبكم الله أحببتنا فيه رضي الله عنكم. قال عنه ابن رجب الحنبلي، وتعلمون من ابن رجب في الحنابلة. قال ابن رجب الحنبلي كان إماما فاضلا ذا مروءة وأخلاق حسنة وحسن الهيئة وشكل، عظيم الحرمة شريف النفس، منفردا في بيته لا يخشى الأكابر ولا يخالطهم ولا يزاحمهم في المناصب. انظر هذا الكلام العظيم الذي فيه لأنهم كانوا يتحرزون جدا من مخالطة إما السلاطين أو الأغنياء، بل الأكابر يترددون عليه، وكان ذا ذهن حاد وفطنة وفطنة وذكاء، وعنده يعني خميرة جيدة من أول عمره في العلم، يعني كان له هيئة ذهنية وقلبية لاستيعاب العلم. أقبل آخرا على التصنيف وتفرد في وقته ببغداد في علم الفرائض والحساب، وسمع منه خلق كثيرون. ابن حجر العسقلاني مدح مدحا عظيما في الدرر الكامنة، قال: وكان زاهدا خيرا ذا مروءة وفتوة وتواضع ومحاسن كثيرة، طرحا للتكلف على طريق السلف، محبا للخمول، كان شيخ العراق على الإطلاق. هؤلاء أرفع الناس، أهل العلم هم أرفع الناس، أهل العلم هم أعظم الناس مكانة، أهل العلم هم حماة الأمة، أهل العلم هم شرف الأمة، أهل العلم هم الواسطة العظيمة بين رب الناس والناس. كفاهم ما قاله ابن عيينة، وهذا أصلا أصله في الكتاب والسنة، قال: خير الناس على الإطلاق، خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس والناس، الواسطة بين رب الناس والناس. له كتب كثيرة مصنفة، من تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل، هذا أصل الكتاب، كتاب كبير جدا اختصره هو طبعا للهمم، وهذا في سنة 600، هو الهمم تنزل، وما زالت من 600 إلى الآن الهمم تنزل. قولوا لي أين الهمة الآن؟ الناس جميعا يأتيهم العلم وهو جالس بالقهوة في بيته متكئا، والعلم كله يهجم عليه، هو اللي يأتي في بيوتي. لذلك ليس كثيرا ممن تمسكوا بالعلم. نعم، فمن مصنفاته ومن أعظم مصنفاته تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل، وأيضا اختصار هذا الكتاب الذي بين أيدينا الآن، قواعد الأصول ومعاقد الأصول، كما قلت له صورة واضحة من كتاب روضة الناظر الذي هو يستند إلى المستصفى للغزالي، والكل كما قلنا يستقي من الورقات أو جمع من المتخرين طبعا. وعنده شرح المحرر أيضا في الفقه، وشرح العمدة في الفقه، واللامع المغيث في علم المواريث، فهو أتقن المواريث جدا وبرع فيها. وتوفي ليلة الجمعة 10 صفر سنة 939 و700 في بغداد. كتاب قواعد الأصول هو من أنفع المختصرات في أصول الفقه، وقد أثنى عليه العلماء كثيرا، وهذه خدمة لإخواننا الأفاضل في مذهب الحنابلة، كما أن الخدمة في مذهب الشافعية كبيرة جدا وكثيرة جدا ووافرة جدا. فيعني الحنابلة أيضا لهم الباع في هذا، من أقرب المذاهب إلى السنة صراحة. ممكن حضرتك تتصل بها بعد الدرس على طول، ممكن تتصل بها بعد الدرس أكون خادما لك، يعني بعد الدرس 10 دقائق تتصل فيها كنت تحت أمرك. هذا الكتاب كتاب عظيم، يعني تمثل فيه أو كان فيه مميزات عظيمة جدا. هو جامع لقواعد الأصول، وهو يؤسس أساسا، ومن أهم صفات هذا الكتاب هي الصفات التي تكلمنا عنها في مسألة جمع الجوامع، أنه نحى طريقة المناطقة من المنطق من الأصول، يعني نحى أراء مباحث علم الكلام وأراء المتكلمين اللي بيعج في كتب الأصول، وطريقة المناطقة أيضا نحى ذلك عنها، نحاه. فلما نحاه كان الكتاب قشيبا وفيه من القوة الأصولية ما فيه، ولأن كتب الأصول تراها يعني فيها جمود، وتراها يعني ما فيها حتى التطبيق العملي، غط عليها طريقة المناطقة، وغط عليها الفلسفة، وغط عليها أيضا الألفاظ التي تتعب جدا طالب العلم ولا تفيده بشيء، يعني تتعبه ولا تفيده بشيء. أي نعم، فلذلك نحى علم الكلام وأراء المتكلمين وأيضا طريقة المناطقة، فلذلك جاء كتابا جيدا في بابه. وكثير يرون بأن الكتاب يعني لا يخرج عن روضة الناظر، سواء وافقنا ذلك أمين أمين، أو يعني سواء وافقنا في هذا الكلام أو لم نوافق، المسألة الحق عندنا الكتاب، الكتاب من أعظم الكتب، والكتاب فيه الكلام على كثير ممن حتى غير موجود في كتاب روضة الناظر. هذا كما قلت خدمة لإخواننا الحنابلة، نسأل الله رعاه أن يجعلنا نتقرب إلى الله بذلك بأن نخدم إخواننا الحنابلة وهم ندين الله بأن المذهب هذا هو أقرب المذاهب أيضا إلى السنة، هذا الحنابلة هم أقرب المذاهب إلى السنة أيضا. فيه زيادة على الكتاب، كتاب الحكم الشرعي، تعريف الحكم الشرعي وأسماء المندوب، وأيضا تقسيم الأحكام الوضعية لأربعة أقسام، يعني كثير من المسائل غير موجودة في روضة النظر. سأبدأ بمقدمة المصنف فقط وأقف عندها عشان حتى لا أضيع على إخواننا الذين يعني لهم طلب أنه يدرسوا الكتاب، فيكون الميعاد الساعة الرابعة أفضل لهم، فلا أضيع عليهم. فقط مقدمة المؤلف نشرحها، وبعد ذلك يعني يكون البدء بكتاب الكتاب في تعريف أصول الفقه والغرض منه، مع أننا قدمنا مقدمة لذلك، لكن هنا الثقة في هذا الباب نبدأ به بإذن الله تعالى يعني وقت الساعة الرابعة في الدرس القادم. مقدمة المصنف، ننظر إلى المصنف كيف تقدم بين يدي كتابه وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم. المصنف بدأ الكتاب بالبسملة، وهذا كما قال البلاغيون يقولون هذه من روائع البيان، الاقتداء بكتاب الله جل في علاه. هذه براعة عندما تقدم وأن تبدأ بالثناء على الله جل في علاه اعترافا بالجميل، وأيضا استعانة وتوكل على ربنا الجليل للتوفيق والتسديد في هذا الباب. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بالبسملة، وهذا البدء بالبسملة كما قلنا من روائع البيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، كل عمل ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أجزم. نعم، سؤال جيد جدا، بس السؤال ده يكون بعد الدرس نجيب على الأسئلة بإذن الله تعالى. الرابعة جيد جدا في هذا الباب، أحسن ما يكون لإخواننا جميعا رضي الله عنكم. نعم، فقد بدأ الله كتابه بالبسملة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى هرقل الكتاب بعث بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى. ثم قال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، قبلها قال أسلم تسلم وإلا فعليك نعم اسم الأريسيين، وذكر الآية، قال الله تعالى قال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة بيننا ألا نعبد الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. نعم، فتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا عندما بعث الكتاب إلى هرقل، فابتدأه بالبسملة. نعم، إلى هرقل عظيم الروم بالبسملة. فقوله بسم الله، الباء هو جار ومجرور متعلق محذوف يقدر متأخرا، يعني أن تقول أستعين أكتب أبدأ أشرح مستعينا بالله جل في علاه. فهنا يعني التبرك بالبداء بالبسملة أيضا في هذا الباب، يكون التقدير هنا أكتب أصنف بسم الله، يعني أستعين بالله مصنفا، أشرح مستعينا بالله، بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، بسم الله أشرح، بسم الله أتأمل. نعم، والباء الاستعانة كما تعلمون. قال بسم الله، وهذا الله اسم أسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأسماء الله لا حصر لها ولا عدد معين، والدلالة على ذلك أن النبي كان يدعو اللهم إني أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في بعض كتبك أو علمته أحدا من رسلك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو استأثرت به. إذن فيه دلالة على أن هناك أسماء لا يعلمها أحد وهي في الغيب، والدلالة على ذلك أيضا أن النبي يقول في حديث شفاعة أمتي ثم أستأذن على ربي فيؤذن لي فأخر ساجدا تحت العرش فأحمد الله بمحامد علمنيها، يعني تعلمها وهو ساجد علمنيها. ويبقى ما شاء الله أن يبقى. ثم قال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، شوف كرامة النبي على الرجل، وسل تعطى واشفع تشفع. فهنا أسماء كثيرة لا يعلمها إلا الله جل في علاه. من هذه الأسماء اسم الله، والله هو الاسم الأعظم من أسماء الله جل في علاه. ولو هنا يعني دلائل على أنه اسم الله الأعظم، لأنه أكثر اسم ذكر في القرآن هو اسم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن اسم الأعظم قال في سورة البقرة وآل عمران وسورة طه، وهي أيضا ذكر الله جل في علاه الله. ولأن الميزة أن هذا الاسم يضاف له الأسماء على أنها صفات، الله الكريم، الله الرحيم، الله البار، الله البر الرحيم، هذا كله صفات لله ولا عكس. تضاف الأسماء لله جل في علاء، تضاف الأسماء لله جل في علاء إضافة صفة الموصوف لله، إضافة صفة الموصوف. أما الله لا يضاف إلى الأسماء. والله اسم أسماء الله الحسنى، كما قال الله تعالى لله الأسماء الحسنى الفعلى، غاية في الحسن، إذن لا يعلمها إلا الله في علاه. وللشرك لا يصح اشتقاق الأسماء. واسم الله يتضمن صفة الألوهية، هو المألوه الذي تأله القلوب، المحبوب الذي تحبه القلوب، يتضمن صفة الألوهية وإفراد الله جل في علاه بالعبادة سبحانه وجل في علاه. لا تصرف عبادة، ثابت الشرع أنها عبادة لا تصرف إلا لله وحده لا شريك له. جزاكم الله خيرا. قال بسم الله الرحمن، والرحمن اسم من أسماء الله جل في علاه، وذو الرحمة الواسعة، وهذه الرحمة ذاتية، صفة ذاتية، هذه الرحمة صفة ذاتية. وما معنى صفة ذاتية؟ صفة ذاتية عامة، عمت جميع الخلق، البر والفاجر والمؤمن والكافر، هذه الصفة الذاتية عمت جميع الخلق. وإلا فمن رحمة الله جل في علاه أن يرزق من ما 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 من يصفه بالنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا في رواية شخصا أصبر على أذى من الله يسبونه، قال يشتمونه، يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيه سبحانه جل في علاه. فهذه من رحمته، ومن رحمته تراحم البهائم، من رحمته سبحانه جل في علاه. الرحمن الرحيم، والرحيم اسم أسماء الله الحسنى، نعم، وهي الرحيم هنا رحمة صفة فعل، وكان بالمؤمنين رحيما، فيكون هنا الرحمة هذه خاصة بأهل الإيمان، وقال بالمؤمنين رحيما، هذه الرحمة التي وصلت لهؤلاء المؤمنين. قال الله تعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعناها أن الله جل في علاه يرحم من عباده المؤمنين، ورحمته تصل وتشمل كل المؤمنين. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال أحمد الله، ونشوف أحمد الله اعتراف بالجميل، فالحمد الثناء على الله بصفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. والفرق بين الحمد والمدح أن المدح هو الثناء بلا حب، وقد يكون بحب، يعني الثناء بالحب وقد يكون بحب، قد يكون خوفا، قد يكون طمعا في المال وفي غيره، هذا المدح. أما الحمد لا يكون إلا بوازع الحب، زيادة الحب في القلب. الثناء على الله بما هو أهل له من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، نعم، بكل حب، غاية الحب مع غاية الذل وركون الله جل في علاه. والحمد والشكر إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فيكون الحمد باللسان والجنان وهو أعم، لا من الآلة، هو أعم في نفسه، ويكون الشكر باللسان وبالجنان وبالجوارح. اعملوا آل داود شكرا، قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاث، يدي ولساني والضمير المحجب، والضمير المحجب. فهنا في قولي أحمد الله أي أشكره، فهو حمد على الثبوت وعلى الدوام. فأحمد متجددا حمدي لتجدد النعائم، نعم، وثنائي لشكر الله على نعمائه. فالكتاب هنا قال أحمد الله على إحسانه وإفضاله كما ينبغي لكرمه وعز جلاله. فنسب إذا كانت النعمة مترددة أن يأتي بما يكون مترددا، فقوله أحمد الله على أساس أن الفعل يتردد له الحدوث. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره. إن الحمد لله نحمده، نعم. وأحمد الله هذا إنشاء وليس خبر. أنشئ حمدا لله جل في علاه على نعمائه. ولذلك قال الله تعالى: شاكرا لأنعمه ونعائم الله. الله لا تقف عند حد، تتردد وتتردد مع الحمد. لذلك قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فتتجدد النعيم وتتجدد أيضا الحمد والثناء الحسن وأيضا العمل بالجوارح شكرا لله جل في علاه. قال: على إحساني وإفضالي. وهنا الإحسان الذي أغدق الله عباده فيه، الإحسان هنا وتوفيقه للكتابة، الإحسان هنا عليه وتصدره للتعليم. الإحسان أصالة أن ذكر الله تعالى أولا وعلمه ما لم يكن يعلم. قال الله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. فيكون الإحسان هنا إحسان بالفعل والبر. وكما قال الله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلق الإنسان من طين. قال: على إحسانه وإفضاله من التفضل عليه. فقد تفضل الله عليه بالعلم، وتفضل الله عليه بالتصنيف، وتفضل الله عليه بالتدريس. ماذا يريد بعد ذلك؟ هذه جنة ليست بعدها جنة، هذه جنة ليست بعدها جنة. فقال: أحمد على إحسانه وإفضاله. فإفضاله التفضل عليه، أن الله تعالى تفضل عليه وعلمه وأعطاه ما لم يعطي العالمين، وصدره مدرسا معلما خطيبا، وهذه أعظم ما تكون الدلالات. نعم، مكانة المرء تعرف بما أناط به الله جل في علاه. إن جعله مربيا معلما مدرسا مصنفا، فالله تعالى قد اختاره لهذا الخير، اختاره الله لهذا الخير. وكل ميسر لما خلق له، وكل ميسر لما خلق له. لو ترى كيف فضل الله على العلماء، فقد قال ابراهيم بن أدهم: حق في العلماء، آمين، أن يأخذوا التراب على رؤوسهم تواضعا لله جل في علاه، تواضعا لله جل في علاه. من النعمة العظيمة التي أنعم عليهم بها. هم لا فرق بين العلماء وبين الأنبياء إلى درجة النبوة، لا فرق بين العلماء وبين الأنبياء إلا درجة النبوة، فقط درجة النبوة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا درهما ولا دينارا، لكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومثل العالم والعابد كالقمر وسائر الكواكب، وشتان شتان بين القمر وسائر الكواكب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: وفضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم. فلا بد أن نعلم بأن إفضال الله على العبد بالعلم لا يدانيه نعمة لا تدانيها نعمة. ومن رأى أن الله أنعم على أحد يعني فوق نعمته، وهو قد أنعم عليه بالعلم، يكون قد ازدرى نعمة الله، يكون قد ازدرى نعمة الله. قال على إحسانه وإفضاله، وهو التفضل عليه بالخير واليمن والبركة والتدريس والتصنيف وأيضا العلم وازدياد العلم، هذه من أعظم ومن أنعم النعائم. قال على إحسانه وإفضاله، فهو شكر الله على إحسانه وإفضاله. طبعا الشكر على أن يحمد الله على إحسانه معناها الشكر، معناها الشكر، لأن كما قلنا الشكر على نعمة أزداها الله إليه يكون شكر، ويكون بالعمل يعمله على ذوات الشكر. أما الحمد تحمد الله على الجمال على البهاء والعظمة على صفات الكمال. قال كما ينبغي لكرم وجهه، وهذا عظيم جدا، ذكر الثناء الله بوجه الله جل وعلا أمر جلل، وهل أحد يعلم يعني ما استحق وجه الله جل وعلا من التكريم لكرم وجهه. فكأنه قال أحمد حمدا ينبغي الذي ينبغي لجلال وجهك وعظيم السلطان وعظيم سلطانك، فلا أحد يستطيع أن يصل إلى ذلك بحمد ولا النبي ولا النبي. النبي نفسه قال ألا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال الكرم وجهه، وهنا أضاف الوجه لله جل وعلا دلالة على عقيدته السلفية، وأنه يثبت الوجه لله جل وعلا، وأنه يثبت الوجه لله جل وعلا وعز جلاله. فقال لكرم وجهه، والوجه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السنة ابتغاء وجه الله. قال ترون ربكم كما ترون القمر، وقال ما تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. عليكم السلام وبركاته، قربنا أن تأتي فيروز. كما ينبغي لكرم وجهك أو لكرم وجهه وعز جلاله، والجلال هو العظمة والعزة والقوة والجبروت والغلبة، والعزة من أعظم صفات الله جل وعلا، فهي من صفات الذات تدل على كمال القوة وكمال القدرة وكمال الجبروت وعلى تمام الصفات. وهذه الطريقة يستقيها المصنف من طريقة المتقدمين من العلماء، وأصل ذلك كتاب الرسالة للشافعي، وأول ما ابتدأ وقال أحمد حمدا كما ينبغي لكمال وجهه وعز جلاله، فاستقاها. وهذا يعني العلماء يمشي بعضهم على خطى بعض، ولكن هذا فيه أيضا حسن الاعتقاد في رب العباد، وفيه أيضا الأدب بين يدي التصنيف. ويقول أحمد الله على إحساني وإفضالي كما ينبغي لكرم وجهي وعز جلاله، فأحمده على العلم، أحمده على التوفيق، أحمده على الكتابة، أحمده على التصنيف، أحمده على التدريس. نعم، وكأنه قال أيضا حمدا كثيرا لا أستطيع أن أصل إليه، وحمدا كما ينبغي لكرم وجهك وعز جلالك. ثم ثنى بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حمد الله وأثنى عليه ما هو أهل الله، ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثنى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خير الخلق أجمعين، وهو سيد الأولين والآخرين، وهو أنعم الرسل المرسلين. قال رب العالمين لعمرك إنهم لفي سقرتهم يعمهون، لعمرك كأن الله يقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، بعمر النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من العظمة، وأن في عمر النبي صلى الله عليه وسلم أشرقت شمسه على الدنيا فحولت الدنيا بأسرها من الشرك المديد إلى التوحيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، نعم، وذكر وختم بها النبوة، ختم بها النبوة. رضي الله عنك يا غيروز، أحسن الله لك، زادك الله حرصا، فختم بها، نعم، النبوة، وهو كان سيد الأولين والآخرين، لذلك قال فضلت الأنبياء بست وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. وقال أيضا كان كل نبي يدعو يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأصلى على النبي، هذا مستقى من قوله تعالى يا الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال أصلي وأسلم، نعم، الحق أن الأصل أنه قال وأصلي على نبيه المكمل بإرساله. وهذه طريقة مسلم أيضا ابتدأها بالصلاة فقط، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويطبع عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال من صلى عليها مرة صلى الله عليه بها عشرة، سجد الله شكرا أن جعل الله له ذلك. فالناس يسعون إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صلى على النبي مرة واحدة صلى الله بها عليه عشرة، ومن أكثر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح الجنة، وهو يستحق الشفاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال أكثرهم صلاة علي، قال أكثرهم صلاة علي، من صلى الله من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة. وأفضل ما يقال في الصلاة ليست الرحمة لأنها عطفت عليها، والأصل في العطف المغايرة. أفضلها ما قاله أبو العالية، صلاة الله ثناؤه الحسن عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وفي قوله وأصلي أطلب الزيادة في الصلاة على النبي من الله جل في علاه، فمنه العون والمدد والاستعانة به به فوز ونجاة. قال صلي على النبي، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قلنا هو أعظم الخلق قدرا وأرفع الناس منزلة عند رب العباد سبحانه وجل في علاه. قال وعلى جميع صحبه وآله، وجمع الصحب والآل، فالصاحب كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، حتى لو دخلت الردة، حتى لو دخلت الردة، كل من لقي النبي، لأن ابن أم مكتوم لم أره ولكن يلقاه، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وصحابة رسول الله هم أفضل الناس على الإطلاق. فإن الله جل في علاه قد أيدهم ووفقهم ومدحهم من فوق سبع سماوات حين قال الله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وألها. قال الله تعالى محمد رسول الله معه أشداء على الكفار رحماء بينهم طرام ركعان سجدا يتوهن فضل الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود. قال وعلى آله، من آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأظهر في ذلك آل النبي صلى الله عليه وسلم، هم بنو عبد المطلب وبنو هاشم، بنو عبد المطلب، ولأن لما جاء عثمان بن عفان المطعم بن عدي أو جبير بن المطعم بن عدي أبناء بني شمس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن هم أولاد عمومة، نحن مثلهم معك، أنت تعطيهم في الفيء ولا تعطينا؟ قال بنو هاشم وبنو المطلب لم يفترقا في إسلام ولا في جاهلية، لا في جاهلية ولا في إسلام. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم هم آل المطلب وبنو المطلب وبنو هاشم، ولذلك قلنا إمامنا إمام الشافعية هو مطلبي في نسب النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، وأيضا من آل البيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم كيف وجدت أهلك؟ قال الله تعالى يريد الله يريد يطهركم ويذهب عنكم الرجس أهل البيت. أهل البيت السياق كله في من؟ في نساء النبي. ولذلك كانت عائشة بعدما زينت المرأة قالت له كيف وجدت أهلك؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة ليس بك على أهلك هوان. فيكون أزواج النبي من آل النبي مع آل النبي. والآل آل النبي على التعميم آل النبي هم الذين اتبعوه، اتبعوا الذي أنزل معه. وأخذ يبين ما يشرع في كتابته، هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول، هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول. ولم يأتي بلفظ التنبيه أما بعد، كان أولى به وأحرى أن يقول بذلك. القواعد، قال قواعد الأصول، والقاعدة هي السملة اللي بيبنى عليها كما قلنا، هي الأساس حسيا كان ذلك أو معنويا كقواعد الدين. فالقواعد هي السملة التي يبنى عليها، القواعد هي كما قلنا القاعدة العريضة التي يوضع عليها الأعمدة والاسطوانات، ثم يبدأ البناء. والصراحة أن هي قضايا كلية، القواعد هذه قضايا كلية ينطبق حكمها على حكم جزئياتها انطلاقا من كلياتها. قواعد الأصول هي التي تساعد على الاستنباط، هي التي تعطينا الأطر التي نستطيع بها استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. مثل أن تقول في القاعدة الكلية الأمر ظاهر الأمر وجوب ما لم تأتي قرينة تصرف من الأمر من الوجوب إلى استحباب. أن تقول الأصل في الفروج الحرمة، هذا كله قواعد كلية يؤخذ تحتها كثير من المسائل. النهي الأصل في النهي التحريم، فهذه قاعدة كلية في هذا الباب وأنت تمشي عليها. تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، إذن فالشرب قائما حرام. تأتيك الأدلة على أنه شرب قائما، نقول شرب قائما يبقى إذن هذا الشرب الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه صرف، أن أنصرف من أن أقول بالحرمة إلى الكراه. ذلك الأصل في نهي التحريم، ما أن تأتي قرينة تصرف من التحريم إلى الكراه. قال من كتاب المسمى بتحقيق الأمل، أي مختصر منه، من كتاب المسمى بتحقيق الأمل. فتحقيق الأمل كان هو الكتاب الأوسع، فاختصر منه قواعد أصول ومعقد الفصول. قال مجرد عن الدلائل لأجل اختصار، لأنه لو أتى بكل مسألة فيها الدليل أو التعليل أطال به، والدليل والتعليل الحمد لله أنه علينا. يعني الشرح هو الذي نبين فيه الدليل والتعليل وضرب الأمثلة. أصول الفقه إن لم يكن فيه غنية بالأمثلة فلا تعده علما تستفيد منه، لأن الاستفادة من علم أصول الفقه هو الأصل في الاستفادة فيها إيش؟ هو التمرس، هو التطبيق العملي. لذلك قال يمدح كتابه هنا، يمدح كتابه أن يقول تذكرة للطالب المستبين، يعني تذكير هذا الطالب الذي يريد أن يصل إتقانا في العلم، أن يعلم القواعد الكلية والقوالب التي تضبط له مسائل فقه الجزئيات الصغيرة الجزئية، فإنه يصل بها إلى أسس العلم وأساليب العلم. قال وتبصرة للراغب المستعين، أي بصره الأمر تبصيرا، بصره بكيفية بالقواعد وكيفية استخدام القواعد للبحث عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الغوص في الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعليه أتوكل، يعني أعتمد اعتمادا كليا على ربي وأفوض أمري إليه. نعم، كما قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، والمعنى أتوكل على الله في إتمام التصنيف، وأتوكل على الله في إتمام الشرح، وأتوكل على الله في انتشار ذلك بين الناس إخلاصا لوجه الله الكريم وقربة لرب العالمين. وبعد ما قال عن التوكل عليه أتوكل، قال وهو حسبي، يعني الله يكفيه. يا أيها النبي حسبك الله، الله يكفيك مؤونة الحرب، يكفيك الغدر، يكفيك أهل الكفر. يا أيها النبي حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وهي الآيات تبين أن الله كفيه، وأن الله لا يسلط عليه أحدا، وأن الله جل وعلا جعله في أمنة. قال ونعم الوكيل، نعم الوكيل المعين. قال حسبي الله ونعم الوكيل المعين. قال هو حسبي ونعم الوكيل المعين، وهذا فعل ماضي، ونعم فعل ماضي للمدح، ووكيل والوكيل هو فعله، المقصود بالمدح محذوف لدلالة ما قبله عليه، أي ونعم الوكيل هو الله، ونعم الوكيل هو الله سبحانه وتعالى في علاه. الموكول إليه التوفيق إلى التزديد إلى العبادة إلى التصنيف إلى نشر العلم إلى التعلم به إلى التعبد لله جل وعلا إلى الإخلاص لوجه الله الكريم، كما قال الله تعالى في كتابه مبينا فضل الصحابة الكرام في هذا الباب أنهم يقولون حسبنا الله. لما قال ابن عباس قال حسبي الله، قال إبراهيم حين ألقي في النار، وقال أصحاب محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلب بنعم الله وفضل لم يمسسهم سوء. وأيضا إبراهيم قلنا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه المقدمة التي قدمها المصنف ودخل في عصب الكتاب وهو تعريف أصول الفقه والغرض من تعلم أصول الفقه كما سيتفصيله إن شاء الله في الدرس القادم. لو هناك أسئلة تفضلوا تحت أمركم.